بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. نواصل الإخوة قراءتنا في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتوقفنا في المجلد الثاني عند صفحة 376، ولا يزال الحديث موصولا عن رد قول أهل وحدة الوجود الذين يزعمون أن الله حل في مخلوقاته، أنه في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقال هنا: وقول القائل ما ثم غير، إذا أراد به ما يريده أهل الوحدة، أي ما ثم غير موجود سوى الله، فهذا كفر صريح. ولو لم يكن ثم، يعني هناك، غير، لم يقل أفغير الله أتخذ وليا، ولم يقل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، فإنهم كانوا يأمرونه بعبادة الأوثان. فلو لم يكن غير الله لم يصح قوله أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون إلى آخر الآيات. فهذا أمر حسي واقعي في إثبات المغايرة بين الأشياء والمغايرة بين الخالق والمخلوق، هذا مغروس في فطر الناس وأمر واضح في كتاب الله جل وعلا. حتى كفار قريش يفرقون، والله تعالى ينكر عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقول لهم: أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. أما هؤلاء والعياذ بالله يصرحون أن من عبد الأصنام لم يعبد إلا الله والعياذ بالله. قالوا: وهؤلاء الملاحدة في أول أمرهم ينفون الصفات ويقولون القرآن هو الله أو غير الله، فإذا قيل لهم غير الله قالوا فغير الله مخلوق، وفي آخرهم هو في آخر أمرهم يقولون ما ثم موجود غير الله، أو يقولون العالم لا هو الله ولا هو غيره، لا هو الله ولا هو غيره، ويقولون وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. هنا في الحقيقة هذا الكلام يعني كلام مفيد جدا ومهم جدا في باب نفي الصفات. قالوا: هؤلاء الملاحدة في أول أمرهم ينفون الصفات. تأمل، يعني في شؤم نفي الصفات التي أثبتها الله لنفسه، قالوا في آخر أمرهم يقولون ما ثم موجود غير الله، أو يقولون العالم لا هو الله ولا هو غيره. يعني هي مراحل، يعني تخيل هذا الإنسان الذي ينفي الصفات عن الله، ينفي علو الله جل وعلا، خاصة إذا وصل إلى درجة نفي العلو عن الله جل وعلا، فهذا أقرب إلى التجهم. ولهذا تأمل قدماء الأشاعرة يثبتون هذه الصفات لله، يثبتون العلو لله، وإنما ينفون ماذا؟ كما عرفنا قدماء الأشاعرة ما المشكلة عندهم؟ ينفون الصفات الاختيارية فقط، يعني الصفات التي تتعلق بالمشيئة، مثل الاستواء، مثل الفرح والغضب والمحبة والنزول، يعني الصفات التي ترجع إلى المشيئة. أما الصفات الذاتية من الوجه واليدين العلو، فهذه يثبتونها كما يليق بجلال الله وعظمة الله. فتأمل في تناقض هؤلاء، وتأمل كيف أن المتأخرين منهم أقرب إلى الجهمية، ما يثبتون إلا سبع صفات. حتى في إثبات هذه الصفات ما يثبتونها على الوجه الذي يثبته أهل السنة، عند التحقيق. فإذا ينتهي بهم الأمر إلى التعطيل المحض، فإما أن يصلوا إلى قول أهل وحدة الوجود، ما دام أن ما يثبت أن الله على العرش استوى، طيب أين الله؟ فإما أن يقول الله في كل مكان فيقع في قول أهل وحدة الوجود، وإما أن يصف الله تعالى بالعدم، يقول الله تعالى ما يوصف بمكان وليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا ولا ولا، فيصف الله تعالى بالعدم والعياذ بالله، يقول العالم لا هو الله ولا هو غيره، ويتخبط في حيرته وضلاله. قال ويقولون وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. فينكرون على أهل السنة إذا أثبتوا الصفات ولم يطلقوا عليها اسم الغير، وهم لا يطلقون على المخلوقات اسم الغير. وقد سمعت هذا التناقض من مشايخهم فإنهم في ضلال مبين. نعم، ويذكر شيئا من مقالاتهم ويرد عليها. طيب، قال وأما قول الشاعر في شعره أنا من أهوى ومن أهوى أنا، قوله إذا كنت ليلى وليلى أنا، قال فهذا إنما أراد به هذا الشاعر الاتحاد الوضعي كاتحاد أحد المتحابين بالآخر، الذي يحب أحدهما ما يحب الآخر ويبغض ما يبغض ويقول مثل ما يقول ويفعل مثل ما يفعل، وهو تشابه وتماثل لا اتحاد العين بالعين. فهذا لما يقول أنا من أهوى ومن أهوى أنا لا يقصد يعني اتحاد العين بالعين، وإنما يقصد من كمال المحبة. ولهذا هذا مر معنا في الحديث القدسي، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فالمقصود هنا لا كما فهم أهل وحدة الوجود أن هذا من باب الاتحاد والحلول، وإنما هو من باب كمال محبة العبد لربه جل وعلا، فلا يحب إلا ما يحبه الله، ولا يريد إلا ما يريده الله، ولا ينطق إلا بما يحب الله، ولا يسمع إلا ما يحب الله، ولا ينظر إلا إلى ما يحب الله. فهكذا جاء التعبير بهذا التعبير الراقي البلاغي الذي يدل على كمال المحبة من العبد لربه، وكذلك من الرب لعبده. فقال كنت سمعه كنت بصره. فهؤلاء بعيدون عن فهم اللسان العربي، وبعيدون عن معرفة يعني حقائق الأمور. قال لا اتحاد العين بالعين، إذ كان قد استغرق في محبوبه حتى فني به عن رؤية نفسه. نعم، استغرق في محبوبه حتى فني به عن رؤية نفسه، كقول الآخر غبت بك عني فظننت أنك أني. فإما أن يكون غالطا مستغرقا بالفناء، أو يكون عن التماثل والتشابه، واتحاد المطلوب والمرهوب لا الاتحاد الذاتي. فإن أراد الاتحاد الذاتي مع عقله لما يقول فهو كاذب مفتر مستحق لعقوبة المفترين. وأما قول القائل لو رأى الناس الحق لما رأوا عابدا ولا معبودا، فهذا من جنس قول الملاحدة الاتحادية الذين لا يفرقون بين الرب والعبد إلى آخره. قال وهؤلاء يجمعون بين الضلال والغي، بين شهوات الغي في بطونهم وفروجهم، وبين مضلات الفتن. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم. من يشوف لنا الحديث؟ الحديث ما يثبت. أحمد. شوفوا صحته. ما حد طلع شيء؟
في عندي هون تعليق، قال الهيثمي في المجمع رجاله رجال الصحيح.
إيه كما تعرفون يعني هذه الجملة لا تدل على التصحيح، أن يعني قال رجاله رجال الصحيح، يعني قد يكون فيه انقطاع، قد يكون طيب. الشيخ صحح الحديث في صحيح الترغيب، حديث أبي برزة: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم وضلات الهوى، رواه أحمد والبزار الطبراني في معاجمه الثلاثة. هنا ذكر أن في سند أبي الحكم البناني عن أبي برزة قال في تحقيق المسند: لم يسمع من أبي برزة، ويحتمل أنه لم يدرك، فقد تقدمت وفاة أبي برزة. قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد. قال الطبراني: لا يروى عن أبي برزة إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو الأشهب. يعني أبو الأشهب عن علي بن الحكم، وهو البناني نفسه. نعم، عن أبي برزة قال. نعم، فهو هذا التفرد يعني من الحديث لا يعرف إلا بهذا السند، وهذا يعني كلام البزار فيه إعلال له، يعني لما يقول لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد يعني فيه استغراب. وكذلك الطبراني قال تفرد به أبو الأشهب، ثم هذا علي بن الحكم البناني لم يسمع من أبي برزة والانقطاع. لكن يعني حديث في الترغيب والترهيب يستأنس به. نعم، إذن هو في صحيح الترغيب، وكذلك تراجع يعني تحقيق المسند. طيب، ابن القيم فهو حديث يعني، بس الانقطاع الذي فيه يعني هذا ممكن يعني بعض من صح يعني نظر إلى يعني سهل الحديث من حيث أنه في الترغيب والترهيب ما شدد فيه. نعم، الحديث يعني يستأنس به كما ذكر ابن تيمية هنا. قال: إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم. والحديث تكملته يعني ومضلات الفتن. نعم، ومضلات الفتن. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين يعني مرض الشهوات ومرض الشبهات. شهوات الغي في بطونكم وفروجكم، هذا الشهوات، ثم قال مضلات الفتن. وكذلك هؤلاء يعني يجمعون بين هذا وهذا. قال: حتى يبلغ الأمر بأحدهم إلى أن يهوى المردان ويزعم أن الرب تعالى تجلى في أحدهم والعياذ بالله، ويقول هو الراهب في الصومعة وهذه مظاهر الجمال، ويقبل أحدهم الأمرد ويقول أنت الله والعياذ بالله. معنى هذا انسلاخ من الدين، وهذا يعني جعل هذا المعتقد الفاسد وسيلة لنيل شهواته، ويريد هذه الشهوات، فجعل يعني هذه العقيدة الفاسدة وسيلة لهذا، وبعضهم ربما تستر بذلك. وأيضا هذا الإخوة يدلنا على أن العقيدة إذا فسدت يفسد العمل. تأمل أن هؤلاء بعضهم كان يفعل هذا عن تدين والعياذ بالله، يعني هذه عقيدته، فإذا ادعى أن كل شيء هو الرب، فإذا قبل أي شيء أو نظر إلى أي شيء فليس عليه إثم في هذا، والعياذ بالله. فتأمل كيف هذه العقيدة، عقيدة وحدة الوجود، يعني تؤدي إلى الانسلاخ من الدين وانتهاك المحرمات. ولهذا يعني كما مر معنا أيضا في كلام بعض من ناقشهم في هذا، يقول إذا كان الكل هو الله فلماذا جعلتم هذا حلال وهذا حرام، يعني زوجتك حلال لك وأمك حرام. فقال كله حلال لكن أنتم رأيتم الفرق فكان عليكم حراما، هكذا يقولون والعياذ بالله. قال ويذكر عن بعضهم أنه كان يأتي ابنه ويدعي أنه الله رب العالمين والعياذ بالله وأنه خلق السماوات والأرض، يعني ويقول أحدهم لجليسه أنت خلقت هذا وأنت هو وأمثال ذلك. فقبح الله طائفة يكون إلهها الذي تعبده هو موطؤها الذي تفترشه، وعليهم لعنة الله والملائكة أو الملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. يعني تأمل في هذا الموضع، يعني كيف ابن تيمية اشتد عليهم هنا، لأن بالفعل هذا قول يعني في غاية القبح، ما يتصور عاقل يقول مثل هذا الكلام والعياذ بالله. لكن هكذا يفعل الضلال في العقيدة، تعرف عظم شأن العقيدة والإيمان بالله وبأسماء وصفاته. ومن قال إن لقول هؤلاء سرا خفيا وباطن حق وأنه من الحقائق التي لا يطلع عليها إلا خواص خواص الخلق، فهو أحد رجلين، إما أن يكون من كبار الزنادقة أهل الإلحاد والمحال، وإما أن يكون من كبار أهل الجهل والضلال. فالزنديق يجب قتله والجاهل يعرف حقيقة الأمر، فإن أصر على هذا الاعتقاد الباطل بعد قيام الحجة عليه وجب قتله. نعم، وهذا الكلام يقول ابن تيمية لأن انتشر هذا في زمانه واغتر بهم كثير من الناس، بل بعض الفضلاء، بل إلى زماننا هذا تجد كثيرا من يعني من انحرف عن عقيدة أهل السنة عنده تعظيم لابن عربي النكرة، عنده تعظيم، وهذا موجود عند من يعطل الصفات، يعني يعظمون ابن عربي ويذكرون مثل ما ذكر ابن تيمية هنا أن هذا يعني لكلامه حقائق ما تفهمونها إلى آخر هذا الكلام والعياذ بالله. قال ولكن لقولهم، يقول ابن تيمية ولكن لقولهم سر خفي وحقيقة باطنة لا يعرفها إلا خواص الخلق، وهذا السر هو أشد كفرا وإلحادا من ظاهره، فإن مذهبهم فيه دقة وغموض وخفاء قد لا يفهم كثير من الناس. ولهذا تجد كثيرا من عوام أهل الدين والخير والعبادة ينشد قصيدة ابن الفارض ويتواجد عليها ويعظمها ظانا أنها من كلام أهل التوحيد والمعرفة، وهو لا يفهمها ولا يفهم مراد قائلها، وهي في عقيدة الاتحاد والعياذ بالله. قال وكذلك كلام هؤلاء يسمعه طوائف من المشهورين بالعلم والدين فلا يفهمون حقيقته، فإما أن يتوقفوا عنه أو يعبروا عن مذهبهم بعبارة أو بعبارة من لم يفهم حقيقته، وإما أن ينكروه إنكارا مجملا من غير معرفة بحقيقته ونحو ذلك، وهذا حال أكثر الخلق معهم. تمل لماذا؟ لأن كما عرفنا يتكلمون بكلام مجمل، يعني يمكن أن يرجع إلى تمام المحبة، مثل ما ذكرنا أنا من أهوى ومن أهوى أنا إلى آخره، فيظن أن هذا من كمال المحبة كما جاء في الحديث القدسي الآخر. فهكذا يعني بعضهم يحسن الظن بهم لأجل هذا الكلام المجمل، لكن بين ابن تيمية في كلام تقدم معنا أن هذا الكلام ما دام أنه صدر من إنسان عرفت عقيدته بكلام مفصل، بل هو فسر كلامه وبين عقيدته، بل بين أنه يلتزم ببعض الالتزامات الباطلة، فلا مجال أن تحمل كلامه على محمل حسن، فهذا أمر مهم جدا. قال وأئمتهم إذا رأوا من لم يفهم حقيقة قولهم طمعوا فيه وقالوا هذا من علماء الرسوم وأهل الظاهر وأهل القشر، وقالوا علمنا هذا لا يعرف إلا بالكشف والمشاهدة وهذا يحتاج إلى شروط، وقالوا ليس هذا عشك أو نعم نعم ليس هذا عشك فادرج عنه، ليس هذا مقامك وعشك يعني فادرج عنه اذهب عنه، ونحو ذلك مما فيه تعظيم له وتشويق إليه وتجهيل لمن لم يصل إليه. وإن رأوه عارفا بقولهم نسبوه إلى أنه منهم وقالوا هو من كبار العارفين. وإن أظهر الإنكار عليهم والتكفير قالوا هذا قام بوصف الإنكار لتكميل المراتب والمجال. وهكذا يقولون في الأنبياء ونهيهم عن عبادة الأصنام، وهذا كله هو أمثال مما رأيت وسمعته منهم، فضلالهم عظيم وإفكهم كبير وتلبيسهم شديد. والله تعالى يظهر ما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا والله أعلم. نعم. ثم ذكر هنا شوف نعم ذكر فصلا لطيفا هنا، قال فيما عليه أهل العلم والإيمان من الأولين والآخرين مما يشبه الاتحاد والحلول الباطل وهو حق، وإن سمي حلولا أو اتحادا وهو ما عليه أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة وأهل المعرفة واليقين من جميع الطوائف بدلالة الكتاب والسنة. سبحان الله، ابن تيمية عجيب، أنا أول مرة أقرأ مثل هذا الكلام. يعني لما ذكر الحلول الباطل يعني ذكر شيء عند أهل الإيمان يشبه الاتحاد والحلول لكنه حق. قال أما الحلول، وطبعا تقدم معنا في الحديث القدسي كنت سمعه الذي يسمع به، فالآن يدور حول هذا. قال أما الحلول فلا ريب أن من علم شيئا فلا بد أن يبقى في قلبه منه أثر ونعت، وليس حاله بعد العلم به كحاله قبل العلم به، حتى يكون العلم نسبة محضة بمنزلة العلو والسفول. فإن المستعلي إذا نزل زال علوه، والسافل إذا اعتلى زال سفوله، والعلم لا يزول بل يبقى أثره بكل حال. فإذا كان مع العلم به يحبه أو يرجوه أو يخافه كان لهذه الأحوال أثر ونعت آخر وراء العلم والشعور، وإن كان قد لا يتلازمان، قد لا يتلازمان. نعم نعم. وإن كان قد نعم آسف قال وإن كان قد يتلازمان. نعم. قال كان لهذه الأحوال أثر ونعت آخر وراء العلم والشعور وإن كان قد يتلازمان. فإذا ذكره بلسانه كانت هذه الآثار أعظم، وإذا خضع له بسائر جوارحه كان ذلك أعظم وأعظم. وهذه المعاني هي في الأصل مشتركة في كل مدرك ومدرك ومحب ومحبوب وذاكر ومذكور، وسواء كان على وجه العبادة كعبادة الله وحده لا شريك له أو عبادة الأنداد الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أو على غير وجه العبادة كمحبة الإخوان والولدان والنسوان والأوطان وغير ذلك من الأكوان. فالمؤمن الذي آمن بالله بقلبه وجوارحه إيمانه يجمع بين علم قلبه وحال قلبه، تصديق القلب وهو علم القلب، وخضوع القلب وهو حال القلب. قال ويجمع قول لسانه وعمل جوارحه. وإن كان أصل الإيمان هو ما في القلب أو ما في القلب واللسان، فلا بد أن يكون في قلبه التصديق بالله والإسلام له، هذا قول قلبه وهذا عمل قلبه وهو الإقرار بالله. وطبعا كما تعرفون علم القلب يعني معناه التصديق، والمعرفة والعلم علم القلب، وهذا لا يدخل صاحبه في الإسلام. فرعون يعلم، بل قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني عندهم يقين بأن هذا هو رسول الله، لكن يبقى عمل القلب وهو ماذا؟ الخضوع، أن يخضع القلب لله ويعبد الله ويتبع، والإقرار الخضوع هذا هو عمل القلب وهو حقيقة التوحيد، حقيقة العبودية. هذا الله تعالى قال عن المشركين، قال قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إيش معنى فلم لا يكذبونك؟ يعني في قرارة أنفسهم، عندهم علم القلب أنك أنت رسول الله، لكن قال ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ما عندهم خضوع في قلوبهم وإيمان. فالإيمان لابد فيه من الأمرين، وهذا الكلام يعني كلام يعني عظيم، يعني تقرير. تأمل ابن تيمية يقرر المسألة أولا تقريرا عاما، يعني يقول هذا العلم وهذا الحال الذي في القلب، يعني الحال يتأثر بالعلم، يعني ما يستوي حال القلب قبل العلم وبعد العلم. فلا شك أن كلما ازداد المسلم علما بالله يزداد يعني خضوعه لله جل وعلا. ثم تأمل في قوله في الصفحة الماضية، إذا ذكره بلسانه كانت هذه الآثار أعظم، وإذا خضع له بسائر جوارحه كان ذلك أعظم وأعظم. وهذا ما ليس فقط في العبودية، بل هذا في كل شيء، يعني في يعني تأمل، قال هذه المعاني هي في الأصل مشتركة في كل مدرك ومدرك، يعني في أي تعامل يعني. وهذا الإخوة يرجع إلى طبيعة النفس البشرية، لأن النفس البشرية مجبولة على التأثر بالمحسوسات، فكلما يعني عمل الإنسان عملا بدنيا أو تكلم بلسانه قولا أثر ذلك في ثبوت اليقين ورسوخ الأحوال في قلبه بحسب هذه الأمور المدركات التي أمامه. وذلك تعلم السر والحكمة الإلهية في تشريع العبادات العملية. هذا الدين تأمل ما يكتفي فيه يعني ما يكتفى فيه بمجرد العقيدة والإيمان في القلب أبدا، مع أن هذا هو الأصل، التوحيد، محبة الله، الخوف من الله، الرجاء. لكن تأمل كيف كانت الأركان، الصلاة بعد التوحيد، الصلاة والزكاة والصيام والحج. لماذا؟ لأن كل هذه الأركان تصب في ترسيخ العبودية لله. ما يمكن للإنسان أن يصل لهذه المحبة التامة لله إلا إذا يعني خضع لله حقيقة بجوارحه وبلسانه، وكلما أكثر من هذا الخضوع رسخ الإيمان في قلبه. بهذا نعرف شرف العمل. يتأمل لما إنسان يسافر إلى بيت ويعتقد يقينا هذا بيت الله، يسافر إليه ويطوف حوله ويقترب، يعني تأمل كيف الشعور الآن الذي يكون في القلب في القرب من الله كيف يكون، بل وصلت الدرجة إلى تقبيل الحجر الأسود. وكما ذكر العلماء من الحكم في هذا أن الوافد إذا قدم على الملك أول ما يفعل أنه يقبل يده ويصافحه، وهذا المعنى ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى وأقره في الحكم من تقبيل الحجر الأسود. وروي عن ابن عباس سند فيه ضعف أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن قبله وصافحه فكأنما قبل يمين الله. يعني أنا أقصد أن نتأمل في الحكم الإلهية في هذه العبادات، بالفعل تجد أنها من أعظم ما يرسخ الإيمان ومحبة الله في القلوب، من أعظم ما يرسخ الخضوع والتذلل لله. ويكفي هذه الصلاة التي نصليها، هذه الصلاة تأمل يعني في كل حركة فيها، في رفع اليدين، استسلام لله، وضع اليمنى على اليسرى، وأنك تناجي ربك، تكلم الله جل وعلا. الله تعالى يقول لك حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، تركع تثني ظهرك، هذا العمود الذي يقوم عليه بدنك تثنيه لله، ثم تضع أشرف أعضائك على الأرض ت... تذللا لله وتقربا إلى الله. تأمل كيف أن هذه العبادة كلما تكررت تكررت هذا يرسخ الإيمان في القلب. لهذا الإخوة نعلم طريقة القرآن، لماذا القرآن اهتم بالأمور العملية، اهتم بالحث على الأعمال، على الصلاة، على الزكاة، على الصدقة. ما أذكر كثيرا في أحوال القلوب ودقائق أعمال القلوب، لا. لماذا؟ لأن هذا أسهل طريق للوصول إلى هذه الأمور. الآن كم نحن نقرأ مثلا في مثلا المحبة وأسباب المحبة وما يجلب المحبة وأمور قلبية وما يصرف العبد عن الرياء والأمراض القلوب، لكن هذا كله خلاصته أنك تعمل. تريد تصل لهذا المقام اعمل، لأن كما ذكر ابن تيمية قال: فإذا ذكروا بلسانه كانت هذه الآثار أعظم، وإذا خضع له بسائر جوارحه كان ذلك أعظم وأعظم. لماذا جاء الحث على ذكر الله وتسبيحه وسائر الأعمال؟ هذه طريقة عملية. فتم القرآن يأتي بأحسن الطرق وأقرب الطرق وأسهل الطرق على الناس كلهم، للناس كلهم. فحقا والله القرآن ما بعده هدى. يعني بعض الناس يظن لما يقرأ مثلا كلام دقيق في يعني أعمال القلوب ويقول وين هذه المعاني، ما موجودة يعني في القرآن والسنة، أو إشارات بسيطة، لكن جزاهم الله خير العلماء فصلوا وبينوا، صحيح جزاهم الله خيرا، شوف اقرأ مدارج السالكين وغيره من الكتب، لكن في النهاية ماذا؟ ما الخلاصة من هذا؟ لو قرأت آلاف المجلدات في أعمال القلوب وصلاح القلب وزيادة المحبة، لكن ما كنت تعمل، ما تصلي الليل ولا تصوم النهار، بل تكتفي بالواجبات، حتى الواجبات يدخلها ضعف الخشوع، ستجد نفسك على نفس الدرجة التي أنت فيها، ما تقدمت إلا قليل. نعم العلم قد يؤثر، لكن ليس كتأثير العمل. لذلك كان كلام الصحابة قليلا لكن كان عملهم كثيرا، فبارك الله لهم. هذا الإخوة والله الذي نحتاجه، وهذا الذي يعني نجده في واقعنا. المشكلة الآن في أنفسنا وفي الحركة العلمية الآن، الواقع العلمي لطلاب العلم، كثير منا للأسف يعني أعرض عن العمل. تجد بعض العوام يعني أسبق من الخيرات وأكثر عملا، خاصة إذا كان بعيدا عن البدع والتعصب وكان على خير، حتى لو كان عنده علم قليل تجده قد يسبق طالب العلم في الإيمان، يبكي من خشية الله، يحافظ على الصلاة، يطيل القيام، يطيل التسبيح، وتجد طالب علم ما يتحمل. لماذا؟ هو هذا، كلما ازداد الإنسان في العمل الصالح في ذكر الله وخضع بجوارحه هذا هو الذي ينفعك. فالله هذا الإخوة هذا موضع يعني صراحة أنا الآن قرأت، لكن أقول هذا من أنفس المواضع التي مرت معنا في هذا الكتاب. نعم، قال: والعلم قبل العمل، والإدراك قبل الحركة، والتصديق قبل الإسلام، والمعرفة قبل المحبة، وإن كان يتلازمان، لكن علم القلب موجب لعمله. نعم، إنسان إذا تعرف على الله، كلما تعرفت على الله هذا يوجب لك عمل القلب، أنك تخضع لله. ما لم يوجد معارض راجح من كبر، من غرور، من إلى آخره، وعمله يستلزم تصديقه، إذ لا تكون حركة إرادية ولا محبة إلا عن شعور، يعني إلا عن علم. ما يتحرك حركة إلا وهو إيش يعلم أن هذا فيه خير له، فيه منفعة له. ما يأكل إلا إذا عرف أن هذا طعام، إذا كان سم لن يقدم عليه. فما من حركة إلا وترجع إلى شعور، إلى علم. لكن قد تكون الحركة والمحبة فيها فساد إذا لم يكن الشعور والإدراك صحيحا. قال عمر بن عبد العزيز: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. لذلك انظر الخوارج الذين خرجوا على ولاة الأمر وقتلوا المسلمين وكفروا الحكام، فعندهم تصور يعني غير صحيح فاسد، فأدى هذا التصور إلى هذه الحركة الفاسدة. عندهم تصور أن هذا الذي أمامه كافر أصلا سيقدم على قتله. لا تستغرب لما يقتل ابن عمه ولا يقتل، خلاص هو يعتقد هذا دين ويعتقد أن هؤلاء الناس كلهم كفار من حوله. قال: فأما العمل الصالح بالباطن والظاهر فلا يكون إلا عن علم، علم صحيح. ولهذا أمر الله ورسوله بعبادة الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له ونحو ذلك، فإن هذه الأسماء تنتظم العلم والعمل جميعا، علم القلب وحاله، علم القلب وحاله. وإن دخل في ذلك قول اللسان وعمل الجوارح أيضا، فإن وجود الفروع الصحيحة مستلزم لوجود الأصول، وهذا ظاهر، ليس الغرض هنا بسطه. نعم، فأتأمل كيف قال: وجود الفروع الصحيحة مستلزم لوجود الأصول. نعم، وكذلك وجود الأصول يستلزم وجود الفروع، فهما متلازمان. قال: وإنما الغرض، إيش عندكم؟ فصل هكذا، يعني كان ما أدري إذا كان ما في سقط ولا في سقط، ما أدري، أو يقصد هذا الفصل هو الغرض، وهو أن المؤمن لا بد أن يقوم بقلبه من معرفة الله والمحبة له ما يوجب أن يكون للمعروف المحبوب في قلبه من الآثار ما يشبه الحلول من بعض الوجوه، لا أنه حلول ذات المعروف المحبوب، لكن هو الإيمان به ومعرفة أسمائه وصفاته. نعم، المؤمن لابد أن يقوم في قلبه يعني من إقبال على الله ومحبة لله، يقوم في قلبه هذا الحلول الذي سماه ابن تيمية حلول، هو الإيمان بالله ومعرفة الله تعالى وأسماء وصفاته. فكأن هذه الأسماء حلت في قلبه، كأنه يعني إذا رأى أي شيء بعد ذلك يرى آثار أسماء الله وصفاته في كل شيء، فكأن يشبه الحلول من هذه الجهة، يعني لما ترى شيئا تذكر الله، ما ترى شيئا إلا وتذكر ربك، كأن هذا فيه شيء من الحلول، يعني كأن الله بأسماء وصفاته بآثار الأسماء والصفات حل يعني في قلبك في بصرك في سمعك في كل شيء مما يعني تفعله. وسبحان الله الإخوة، هذا من أعلى درجات الإيمان، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. يعني كيف الإنسان يصل لإخوة الله هذه درجة عظيمة، يصل لدرجة بحيث أنه يعني ما يكون في حال إلا ويستشعر يعني أن الله معه، أن الله يراه، وأن الله قريب منه، وأن الله يسمعه. وإذا تفكر نظر في كل شيء، تفكر في شيء من آثار أسماء الله وصفاته، تفكر في قدرة الله، تفكر في عظمة الله. وسبحان الله تجد هذا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا هذه الأمثلة يعني أعجبتني، وبدأت أجمع بعض الأمثلة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يربط كل شيء بأسماء الله الحسنى. يعني مثلا لما رأى تلك المرأة التي في السبي تبحث عن ولدها فوجدته ألصقته على صدرها، ماذا قال؟ تذكر ماذا قال؟ الله أرحم بعباد من هذه بولدها، تذكر رحمة الله. لما قيل له إن رجلا اغتسل في العراء بلا إزار، أول ما تكلم قال: إن الله حي ستير، تذكر حياء الله وستره، قال: فإذا اغتسل أحدكم فليستر. لما مثلا رأى القمر ليلة البدر قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، باب تشبيه وضوح الرؤية، يعني بوضوح رؤية البدر. وهكذا أمثلة تجدها كثيرة في السنة، وكذلك تم يعني هذا باب لطيف لو جمعه يعني المسلم في آثار الصحابة، في يعني أبو بكر رضي الله عنه لما كان يدخل خلاء يغطي رأسه حياء من الله، شوف كيف كان السلف يعيشون، كيف كانت حياتهم. هذا الحلول الذي يقصده ابن تيمية، يعني أن يتمكن الإيمان من القلب، إيمانك بالله وقربك من الله حتى يعني تلهج. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا زال لسانك رطبا من ذكر الله؟ لماذا بعض السلف يعني كان يسبح الله في اليوم أكثر من 100,000 تسبيحة؟ الواحد منا الآن يسأل نفسه هل قال لا إله الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة؟ يمكن أن بعضنا ما قالها، نسي أو انشغل. لكن هؤلاء الإخوة هكذا كان حياتهم بالله حقا ولله. قال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة الآية. قال أبي بن كعب رحمه رضي الله عنه: مثل نوره في قلب المؤمن. فهذه الأنوار التي تحصل في قلوب المؤمنين، يعني مثل نوره الذي هو الإيمان، يعني ويطلق عليه نور الله. نور الله في قلب المؤمن هو الإيمان، فهذا مثل لنور الإيمان بالله، نور الله، نور القرآن، كلها صحيحة في قلب المؤمن كما في هذا المثل. فهذه هي الأنوار التي تحصل في قلوب المؤمنين. وقد قيل في قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله إنه الكفر بذلك. قال: إنه الكفر بذلك، فإن من كفر بالإقرار الذي هو التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله والإسلام له المتضمن للاعتقاد والانقياد لإيجاب الواجبات وتحريم المحرمات وإباحة المباحات فهو كافر. إذ المقصود لنا من إنزال الكتب وإرسال الرسل هو حصول الإيمان لنا، فمن كفر بهذا فهو كافر بذاك. وهذا قد يسمى المثل والمثال، لأنه قد يقال إن العلم مثال المعلوم في العالم. العلم مثال المعلوم، يعني لما تتعلم أسماء الله وصفاته إنه العليم السميع البصير الكريم الرحيم، فهذا مثال المعلوم، هذا هو يعني مثل الرب جل وعلا، ولله المثل الأعلى. وكذلك الحب يكون فيه تمثيل المحبوب في المحب، تمثيل المحبوب في المحب. ثم من الناس من يدعي أن كل علم وكل حب ففي هذا المثال، كما يقوله قوم من المتفلسفة، ومنهم من ينكر حصول شيء من هذا المثال في شيء من العلم والحب. والتحقيق أنه قد يحصل تمثيل وتخيل لبعض العالمين لبعض العالمين والمحبين، يحصل تمثل وتخيل لبعض العالمين والمحبين حتى يتخيل صورة المحبوب، قد لا يحصل تخيل حسي. وليس هذا المثل من جنس الحقيقة أصلا، وإنما لما كان العلم مطابقا للمعلوم موافقا له غير مخالف له كان بين المطابق والمطابق والموافق والموافق نوع تناسب وتشابه ونوع ما من أنواع التمثيل. فإن المثل يضرب للشيء لمشاركته إياه من بعض الوجوه، وهنا قطعا اشتراك ما واشتباه ما. وطبعا هذا الكلام لا يفهم منه أبدا يتخيل المسلم صورة لربه أو كذا، هذا يعني بعيد، وإنما يعني كأن هذا يعني شيء في القلب، شيء معنوي. قال: وقد قيل في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، أنه هذا. وفي حديث مأثور: ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن النقي التقي الوادع اللين. هذه يستأنس بها مأثورات، ويقال: القلب بيت الرب، وهذا هو نصيب العباد من ربهم وحظهم من الإيمان به، وحظهم من الإيمان به. كما جاء عن بعض السلف أنه قال: إذا أحب أحدكم أن يعلم كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله من قلبه، فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه. طبعا هذا روي في حديث مرفوع، الشيخ الألباني يصحح المرفوع، لكن يعني فيه نظر، لكن هو معنى صحيح وارد عن السلف: من أحب أن ينظر أن يعلم منزلته عند الله فلينظر منزلة الله عنده. أنت ما منزلة الله عندك في قلبك؟ انظر. يعني إنسان منا الإخوة إذا كان ينام طول الليل وما يقوم في آخر الليل، إذا كان لا يذكر الله كثيرا، إذا كان يفوت تكبيرة الإحرام، إذا كان فليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب صدقه العمل. وانظر كيف منزلة الله في قلبك، يعني كيف يكون الله تعالى أهون الناظرين إليك. أنت تستحي إذا نظر إليك مخلوق فتترك الأمور التي لا تليق من خوارم المروءة أو غير ذلك، فكيف بعد ذلك لا تستحي من نظر الله تعالى إليك وأنت تعصيه وأنت يعني تنظر إلى ما حرم وتسمع ما حرم. ثم انظر في منزلة الله تعالى في قلبك، كيف محبة الله في قلبك، كيف هل أنت يعني تشعر في حياتك أنك تحب أن تخلو بنفسك، تذكر ربك، تتلو كلامه. إذا انشغلت مثلا بالدنيا بصوارفها تشعر بانقباض في نفسك، تريد أن يعني تنفرد بنفسك حتى تعبد الله، حتى تقوم الليل، حتى حتى أذكر كلام ابن تيمية، يقول ابن القيم رحمه الله أحيانا كان ابن تيمية يخرج إلى الصحراء من قو يقول يعني كلمه فقال من قوة الوارد عليه حتى إنه لا يطيق أن يخالط أحد من الناس، يعني من قوة ما يرد على قلبه من محبة أو شوق للقائه خلاص ما يطيق أن يجلس حتى بالقرب من الناس، فكان يخرج بعيدا وينعزل ويذكر ربه جل وعلا. ما أقول هذا من باب الواحد يهيم في الصحراء ويكون هذا مشروع، لا طبعا هذا ما نقول، نحن نعبد الله كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا يسعى عليه أمرنا فهو رد، لكن هذه العبادات فيها كفاية. يعني واحد لما يعتكف الآن للأسف نحن قلبنا مقاصد العبادات، يعتكف يريد يتعرف على الناس، يريد أن يتحدث مع الناس، أصبح الاعتكاف معرفة خلاف المقصود تماما. وهكذا بالعكس الإنسان إخوة الله هذه أمور يعني عظيمة، يعني لو يعني حقا يعني عرف حقائق هذه الأمور أن يعني هذا الكلام يعني يبين لك يعني حقيقة الإيمان ودرجات الناس الإيمان. قال وروي مرفوعا من حديث أيوب بن عبد الله بن خالد بن صفوان عن جابر بن عبد الله رواه أبو يعلى الموصلي وابن أبي الدنيا في كتاب الذكر، ولهذا نعم كما ذكرت لكم هذا يعني جاء مرفوعا، ولهذا قال أبناء يعقوب نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحدا. فإن ألوهية الله متفاوتة في قلوبهم على درجات عظيمة تزيد وتنقص، ويتفاوتون فيها تفاوتا لا ينضبط طرفاه، حتى قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق شخصين قال هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا، سبحان الله، قال فصار واحد من الآدميين خيرا من ملء الأرض من بني جنسه، وهذا تباين عظيم لا يحصل مثله في سائر الحيوان. تم يكون واحد عن مليون، كيف يكون مثل هذا؟ يعني تأمل في تفاوت الناس في الدرجات عند الله، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في درجات الدنيا، ثم قال وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قال وإلى هذا المعنى أشار من قال ما سبقكم أبو بكر بفضل صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه وهو اليقين والإيمان، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم وزنت بالأمة فرجحت ثم وزن أبو بكر بالأمة فرجح ثم وزن عمر بالأمة فرجح ثم رفع الميزان. نعم يوزن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة كلها من أولها إلى آخرها فيثقل، يعني تأمل في إيمان النبي صلى الله عليه وسلم شيء ما شممنا رائحته ولا ممكن نطلع عليه. ثم وزن أبو بكر بالأمة فرجح، تأمل. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه الصديق أيها الناس سلوا الله اليقين والعافية فلم يعطى أحد بعد اليقين خيرا من العافية. أما كيف جعل اليقين هو الأصل والغاية والعافية كأنها وسيلة لتحقيقه. قال رواه الترمذي والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجه. وقال رقبة أو رقبة ابن مصقلة للشعبي رزقك الله اليقين الذي لا تسكن النفوس إلا إليه ولا يعتمد في الدين إلا عليه. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد ذكر أثرا عن موسى عليه الصلاة والسلام قال يا رب أين أجدك؟ قال يا موسى عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. أقترب إليها كل يوم شبرا، ولولا ذلك لاحترقت قلوبهم. وقد يتوسع في العبارة عن هذا المعنى حتى يقال: ما في قلبي إلا الله، ما عندي إلا الله. لهذا حتى ابن تيمية تقدم معنا ما لما كان ناقش أهل وحدة الوجود يقول يعني يحتمل بعض كلامهم، يعني إذا كان قال إذا أراد ب يعني ما في قلبي إلا الله، ما عندي إلا الله المعنى الصحيح، نعم. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله عز وجل: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. الحديث الصحيح يعني كما جاء في أوله: يا قال عبدي مرضت فلم تعدني. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. لما كيف قال لوجدتني عنده؟ فهذا الحلول الذي يتكلم عليه ابن تيمية يعني طبعا لا يفهم منه أبدا حلول الذات، وإنما هذا الإخوة كما عرفنا لشدة اليقين وكمال الحب. ويقال: ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره. ويقال: مثالك في عيني وذكراك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب. وهذا القدر يقوى قوة عظيمة حتى يعبر عنه بالتجلي والكشف ونحو ذلك باتفاق العقلاء، ويحصل معه القرب منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. لكن هل في تقرب العبد إلى الله حركة إلى الله أو إلى بعض الأماكن؟ اتفقوا على أنه قد تحصل حركة بدن العبد إلى بعض الأمكنة المشرفة التي يظهر فيها الإيمان بالله من معرفته وذكره وعبادته، كالحج إلى بيته والقصد إلى مساجده، ومنه قول إبراهيم: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وأما حركة روحه إلى مثل السماوات وغيرها من الأمكنة فأقر به جمهور أهل الإسلام، وأنكره الصابئة الفلاسفة المشاؤون ومن وافقهم. وحركة روحه أو بدنه إلى الله أقر بها أهل الفطرة وأهل السنة والجماعة، وأنكرها كثير من أهل الكلام. وهذا يعني نثبت منه ما جاء في النصوص: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. لكن يعني قال: وأما القرب من الله إلى عبده، هل هو تابع لتقرب العبد وتقريبه الذي هو علمه أو عمله، أو هناك قرب آخر من الرب؟ هذا فيه كلام ليس هذا موضعه. قد بيّن ابن تيمية في مواضع أخرى أنه قرب حقيقي من الرب ليس نسبي. بعض الناس تصور أن من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، أو أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أن يعني أن العبد إذا تقرب بالأعمال الصالحة أن الله يعني يزيده من رحمته من معرفته من توفيقه. نعم، هذا من لوازم القرب، لكن نثبت القرب كما يليق بجلال الله. من صور القرب مثلا نزول الرب جل وعلا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فأيضا ما تدري لعله يحصل قرب خاص لبعض العباد، قرب حقيقي من الرب كما يليق بجلاله، الله أعلم بكيفيته. من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا. تأمل الله تعالى كيف كلم موسى حتى سمع كلامه من عند الشجرة ولم يسمع أحد يعني هذا الكلام. تأمل كيف أن الله تعالى تجلى للجبل فجعله دكا وخر موسى صعقا. تجلى نور الله حقيقة للجبل فخر موسى صعقا. ما نقول يعني أن الآن إنسان سيتجلى له نور الرب في الدنيا، لا، هذا مثل. تأمل كيف اندك الجبل، ما أحد يطيق هذا. أما الملكوت الأعلى ماذا يحدث فيه من صفات الله الفعلية، فهذه صفة فعلية، تقربت إليه ذراعا صفة فعلية كما يليق بجلال الله. كيف؟ الله أعلم. كما تثبت النزول لله تثبت القرب الخاص الذي يكون من الله تعالى لعباده الذين تقربون إليه. كما يليق بجلاله. وهذا تكلم عليه ابن تيمية في موضع آخر يعني كلام طويل في إثبات يعني القرب الحقيقي للرب جل وعلا. يعني فانظر إذا أثبت العبد يعني هذا واعتقده يعني كيف يكون تعبدا لله جل وعلا. قال: ومن لم يثبت إلا الأول فهم في قرب الرب على قولين: أحدهما أنه تجليه وظهوره له، والثاني أنه مع ذلك دنو العبد منه واقترابه الذي هو بعمله وحركته. وللقرب معنى آخر وهو التقارب بمعنى المناسبة، كما يقال هذا يقارب هذا، وليس هذا موضعه. قال: وأما ما يشبه الاتحاد فإن الذاتين المتميزتين لا تتحد عين إحداهما بعين الأخرى، ولا عين صفتها بعين صفتها، إلا إذا استحالتا بعد الاتحاد إلى ذات ثالثة كاتحاد الماء واللبن، فإنهما بعد الاتحاد شيء ثالث، وليس ماء محضا ولا لبنا محضا. حتى ينفي يعني التوهم من هذا الكلام، توهم وحدة الوجود والاتحاد. قال: وأما اتحادهما وبقاؤهما بعد الاتحاد على ما كان عليه فمحال. ومن هنا يعلم أن الله لا يمكن أن يتحد بخلقه، فإن استحالته محال، وإنما تتحد الأسباب والأحكام في العين، وتتحد الأسماء والصفات في النوع، مثل المتحابين المتخالين اللذين صار، أو المتحابين المتخالين الذين صار أحدهما يحب عين ما يحبه الآخر، ويبغض ما يبغضه، ويتنعم بما يتنعم به، ويتألم بما يتألم به. وهذا فيه مراتب ودرجات لا تنضبط، فأسماؤهما وصفاتهما صارتا من نوع واحد، وعين الأحكام والأسباب المتعلقة بهما المتعلقة بهما التي هي مثلا المحبوب والمكروه هو واحد بالعين، كالرسول الذي يحبه كل المؤمنين، فهم متحدون في محبته، بمعنى أن محبوبهم واحد، ومحبة هذا من نوع محبة هذا، لا أنها عينها. فهذا في اتحاد الناس بعضهم ببعض، وهي الأخوة، وهي الأخوة والخلة الإيمانية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، خرجه في الصحيحين. فجعل المؤمن مع المؤمن بمنزلة العضو مع العضو، اللذين تجمعهما نفس واحدة. ولهذا سمى الله الأخ المؤمن نفسا لأخيه في غير موضع من الكتاب والسنة، قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم. هذه يدخل فيها تزكية النفس ويدخل فيها تزكية الغير. فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا يزكي بعضكم بعضا إلا يعني كما جاء في الحديث: احسبوا والله حسيبه ولو زكي الله أحدا. قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث بهم رسولا من أنفسهم. وقال: فسلموا على أنفسكم. وقال: فاقتلوا أنفسكم، في توبة بني إسرائيل يقتل بعضهم بعضا. وقال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، لا اقتل بعضكم بعضا. وكذلك يدخل في قتل النفس من باب أولى. فالعبد المؤمن إذا أناب إلى ربه وعبده ووافقه حتى صار يحب ما يحب ربه، ويكره ما يكره ربه، ويأمر بما يأمر به ربه، وينهى عما ينهى عنه ربه، ويرضى بما يرضى ربه، ويغضب لما يغضب له ربه، ويعطي من أعطاه ربه، ويمنع من منع ربه، فهو العبد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود من حديث القاسم عن أبي أمامة: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وصار هذا العبد دينه كله لله، وأتى بما خلق له من العبادة، هذه كمال العبودية. فقد اتحدت أحكام هذه الصفات التي له وأسبابها بأحكام صفات الرب وأسبابها. نعم، تأمل، هذا هو الاتحاد الذي يريده، اتحاد في ما يريده الله، ما يحبه الله، ما يبغضه، ففي الأحكام، أحكام الصفات. وهم في ذلك على درجات، فإن كان نبيا كان له من الموافقة لله ما ليس لغيره، والمرسلون فوق ذلك، وأولو العزم أعظم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم له الوسيلة العظمى في كل مقام. فهذه الموافقة هي الاتحاد السائغ، سواء كان واجبا أو مستحبا، وفي مثل هذا جاءت نصوص الكتاب والسنة. قال الله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. تأمل الآن، تفهم النصوص بفهم مستقيم وواضح، يعني بدون يعني توهم، يعني اتحاد يعني مذموم. وقال: والله ورسوله أحق أن يرضوه، أن يرضوه، ما قال يرضوهما، قال يرضوه، لأن رضا الرسول تابع إلى رضا الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما يرضى إلا بما يرضى به الرب جل وعلا. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله، أن يعني الشيء الذي يؤذي الرسول ويؤذي الله تعالى. وقال تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله. وقال: قل الأنفال لله والرسول. ومن هذا الباب قول المسيح إن ثبت هذا اللفظ عنه: أنا وأبي واحد، من رآني فقد رأى أبي. وهذا يذكره يعني بعضهم، أن هذا الذي اشتبه على النصارى في كتبهم، يعني جاء في بعض النصوص التعبير عن الرب الأب، فظنوا أن هذا على حقيقته، فزعموا أن عيسى ابن الله والعياذ بالله، يعني اتبعوا المتشابه وتركوا المحكم في كتبهم. وقد يكون هذا من التحريف، الله أعلم، كما ذكر ابن تيمية إن ثبت هذا اللفظ عنه. قال: فإنه مثل قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، بل هذا أبلغ، قال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. ما يتوهم الإنسان حلول الله في نبيه أبدا، لكن من شدة موافقة النبي صلى الله عليه وسلم لله، وأن هذه البيعة بأمر الله ويرضاه الله، هكذا جاء التعبير. وقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ونحو ذلك من اللفظ الذي فيه تشابه. وجاء في أولياء الله الذين هم المتقون نوع من هذا. فروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث من أفراد البخاري، يقول الله تعالى: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. تأمل، يعني لا سبيل للوصول إلى هذه الدرجة إلا بالواجبات والمستحبات. يعني ذكر الواجبات هذه الدرجة الأولى، ثم الدرجة الأعلى قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ليس هناك طريق آخر، مهما تعلمت إذا ما اقترن علمك بالمحافظة على الواجبات والمحافظة على النوافل والاجتهاد فيها، فلن تصل إلى هذه المقامات. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. هذا معنى التردد، يعني التردد المذموم الذي يكون عند المخلوق، يعني تتردد هل هذا أفضل أو هذا بسبب جهلك، هذا مذموم. أما التردد المنسوب إلى الله فليس فيه ذم ولا نقص، وإنما معناه كما جاء مفسرا في الحديث أن يكره الموت وأكره مساءته، فحصل يعني أن الله يكره أن يسيء المؤمن، وفي الوقت نفسه لا بد له من الموت. فأول ما في الحديث قوله: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، فجعل معادات عبده الولي معاداة له، فعين عدوه عين عدو عبده، وعين معاداة وليه عين معاداته، ليس هما شيئين متميزين، ولكن ليس الله هو عين العبد، ولا جهة عداوة عبده عين جهة عداوة نفسه، وإنما اتفقا في النوع. ثم قال: فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ويده ورجله، وفي رواية في غير الصحيح: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. فقوله بي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي بيّن معنى قوله كنت سمعه وبصره ويده ورجله، لا أنه يكون نفس الحدقة والشحمة والعصب والقدم، وإنما يبقى هو المقصود بهذه الأعضاء والقوى، وهو بمنزلتها في ذلك، هو المقصود بهذه الأعضاء. قال: فإن العبد بحسب
أعضائه وقواه يكون إدراكه وحركته. فإذا كان إدراكه وحركته بالحق ليس بمعنى خلق الإدراك والحركة، فإن هذا قدر مشترك في من يحبه وفي من لا يحبه، وإنما للمحبوب الحق من الحق من هذه الإعانة بقدر ما له من المعية والربوبية والإلهية، فإن كل واحدة من هذه الأمور عامة وخاصة. فإذا يعني المقصود بهذه الأعضاء يعني إذا استعملها العبد في عبادة الله في ذكر الله فحصل هذا الاتحاد في المقصود في النوع وليس في يعني الحقيقة. ثم ذكر الحديث الذي أيضا تقدم معنا. نعم، فهذا يأتي إن شاء الله نكمل هذا الكلام نعم في الدرس القادم، إن شاء الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.